أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل البدء، أنا أحب أن أسوق لكم حديثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لطالما ذكرته لأنه يسلي النفس ويجعلنا جميعا في مصاف طلاب العلم، وهو ما أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. الحديث يرويه زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن صفوان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين قال: دخلت المسجد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته متكئا على برد له، قال: فقلت: يا رسول الله، إني جئتك طالبا للعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتحف طالب العلم بأجنحتها حتى تبلغ السماء الدنيا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما جئت تسأل عنه؟ قال: جئتك أسألك عن المسح على الخفين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صفوان بن عفان طالبا للعلم، وقد جاء يسأل عن مسألة واحدة وهي مدة المسح على الخفين، وهي مسألة كما ترى إنما يرفع بها الجهالة عن نفسه حتى يعبد الله تعالى على برد اليقين. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بطالب العلم. وأنا أقول لإخواني: مرحبا بطلاب العلم. أقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملائكة لتحفكم بأجنحتها حتى تبلغ عنان السماء رضا بما تصنعون. أقول لإخواني: أخلصوا النية في هذا المسعى وفي هذا الطلب، فإنكم إنما خرجتم جهادا في سبيل الله. فطلب العلم وتعليم العلم ونشر العلم هو أحد الجهادين، وهو من أوفق الجهادين، وهو الحاكم، وهو الذي قال فيه رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فالمجاهدة أولا إنما تكون بالعلم. وبالطبع أنا لا أريد أن أشكر إدارة الدعوة بهذا المسجد، فالشكر لهم موفور، لكننا نرجو لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى لما يبذلون من نشر العلم الصالح بين الناس، ونحسبهم والله حسيبهم من العلماء العاملين المجاهدين في ذلك الباب. وقبل البدء، كتابنا الذي نتكلم عنه أو أسبوعنا الذي سنسير فيه يدور حول كتاب تسير معه الرحلة لمدة الأسبوع كاملة. نتدارس الكتاب معا مدارسة معارضة، نلخص ما فيه، وهو يتكلم عن حقبة من أهم حقب التاريخ. هو لا يتكلم عن هذه الحقبة لأنه ينقصنا التأريخ الإسلامي، إنما يريد أن يزيف المزيف، يريد أن يزيف المزيف من التاريخ، لأن هذه الحقبة قد تجتمع عليها كثير من المزيفين لتاريخنا ليزيفوها، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خصها بثناء، فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثلاثا أو أربع مرات كما ورد في الصحيحين من حديث جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وغيرهم. فهي حقبة من أنصع حقب التاريخ، الله تعالى فيها جعل سنة كونية وسنة شرعية، فجعل السنة الكونية فيها في أمرين: أن اصطفى هؤلاء الصحب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا حملة العلم إلينا، وكانوا المدافعين عن الإسلام بسنانهم كما أوصلوا العلم إلينا بلسانهم. فهؤلاء شهداؤنا وحملة كتاب ربنا وحملة سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم التي حفظت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهم الذين ردوا وذبوا عن بيضة الإسلام حتى كان المسلمون الآن خمس أهل العالم. هؤلاء هم حملة الإسلام، والله تعالى قدر بعض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فتنا تظهر في عصورهم، ثم تعلمنا من هذه الفتن كيف نتعامل معها، لأنها لو ظهرت بعد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فناء أهل العلم المتوفرون ما عرفنا ما كنا نصنع فيها. فالله تعالى قدر حوادث كونية ليعلم الأمة إلى قيام الساعة كيف تفعل. هذه الحقبة من التاريخ التي يستوعبها المصنف رحمه الله تعالى تبلغ من الإسلام قرابة 74 عاما، من أول البعثة النبوية إلى مقتل الحسين رضي الله عنه في العام 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولوددت أنه أكمل إلى نهاية خلافة يزيد بن معاوية في العام 64. نستعرض معا استعراضا سريعا ما ورد في الكتاب. الكتاب يا إخواني كما سماه صاحبه حقبة من التاريخ، حقبة جمعها حقب على وزن عنب، والحقبة يا إخواني هي المدة من الزمن أو الوقت، ليست محددة. مدة من الزمن أو الوقت ليست محددة، وقد تطلق على السنة حقبة. والحقبة بضم الحاء وتسكين القاف، أو الحقبة بضم الحاء والقاف، فترة من الزمن طويلة، أو هي عند بعض أهل العلم 80 عاما. وجمع حقبة أو حقبة أحقاب. يبقى أنا عندي يا إخواني حقبة وإيه؟ وحقبة. الحقبة فترة من الزمن ليست محددة، الحقبة فترة من الزمن ليست محددة لكنها طويلة، وهي عند بعض أهل العلم محددة 80 عاما. والصحيح فيها أنها ليست محددة. يبقى إذن الكتاب حقبة من التاريخ، حقبة من التاريخ يا أخواني يؤرخ فيه المصنف باختصار شديد من أول بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه 13 عاما إلى الهجرة. يبقى من بعثة النبي للهجرة كان 13 سنة يا أخواني، 3 سنوات دعوة سرية و10 سنوات دعوة جهرية. ثم من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي بدأ بها التأريخ، خلاص يبقى بدء التاريخ الإسلامي بدأ منين يا أخواني؟ من الهجرة. إلى 61 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى المجموع كم سنة؟ 74 سنة. يبقى إذن المؤلف سيتكلم الآن عن 74 عاما، لكن كما قلت إيه؟ إنما يقتطف اقتطافا ويختصر اقتصارا. طب لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى ما أراد أن يؤرخ لهذه الفترة. التأريخ التفصيلي هو لا يريد، إنما كتب هذا الكتاب ردا على من؟ على بعض من زيف التاريخ الإسلامي، واضح؟ ففي رد للشبهات. المصنف ستجده قد عنونا للكتاب بما يغير ما أقول، يقول ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين رضي الله عنه. يبقى إذن سيتكلم منين؟ من العام 11 للهجرة إلى العام 61 من الهجرة، يبقى كم سنة يا إخواني؟ 50 عام. لكن ما بداخل الكتاب يغير هذا، فإنه قد تكلم عن الفترة الأولى من باب التمهيد. خلاص كده؟ يبقى الكتاب وضع أساسا عشان يقرأ لكم سنة؟ ها؟ 50 سنة. جعل بين يدي الكتاب توطئة تكلم فيها عن كم سنة؟ ها؟ 23 سنة، اللي هي إيه؟ عمر الإسلام من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضحت ولا لا؟ جميل. تعال معي الآن نعرف على أي شيء قد نظم المصنف الكتاب. المصنف يا أخواني قسم الكتاب إلى أربعة أقسام. كم قسم؟ أربعة أقسام. القسم الأول المقدمة، وبعد القسم الأول ثلاثة أبواب. يبقى مقدمة وكم باب يا أخواني؟ ثلاثة أبواب. كثير من إخواني إذا بدأ في كتاب من الكتب يترك المقدمة ثم يبدأ في الكتاب، مع أن المقدمة هي المفتاح لكل ما حواه الكتاب. ومشايخنا من أهل العلم كانوا يحثون على قراءة أمرين قبل أن نضع الكتاب في المكتبة. مقدمة الكتاب تقرأها قراءة مدارسة، ثم فهرة الكتاب. فإذا قرأت في فهرة الكتاب التقطت بعض العناوين ثم ذهبت للكتاب فقرأتها حتى تعرف منهج المصنف. يبقى هذا الأمر مهم ولا غير مهم؟ مهم جدا. يبقى عندي أخواني مقدمة، وهي كالتوطئة، هي تتعدى المقدمة لإيه يا أخواني؟ للتوطئة للكتاب. يعني لم يذكر فيها المنهج فقط، لا، ده وضع توطئة، وتوطئة محترمة نحتاج أن نقرأها وأن نتعلم ما فيها، على أنه ذكر فيها مبادئ الكل سيتفق عليها. المقدمة يا إخواني تكلم فيها عن ثلاثة مقاصد. كم مقصد؟ ثلاثة مقاصد. المقاصد الثلاثة وضع لها عناوين. العنوان الأول كيف نقرأ التاريخ. العنوان الثاني لمن نقرأ التاريخ. العنوان الثالث وسائل الإخباريين، ولوددت أنه قال بعض. وسائل الإخباريين في تشويه التاريخ، ليس كل إخباري قد شوه التاريخ، لكن بعض الإيه؟ بعض الإخباريين. دي يا إخواني المقدمة. الباب الأول أرخ فيه من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصارا إلى أن بلغ العام الحادي عشر، ثم أرخ للعام الواحد والستين. يبقى من البعثة سنة كام يا أخواني؟ 61. البعثة أخذها في صفحتين تقريبا، ثم بعد ذلك من العام الحادي عشر للعام الإيه؟ 61. عرفنا العام 61 كان في إيه؟ مقتل الحسين. طب والعام الحادي عشر يبدأوا بإيه؟ ها؟ يعني بمين؟ بخلافة من؟ بخلافة أبي بكر الصديق. الباب الثاني عقده لعدالة الصحابة. يبقى الباب الثاني فين يا إخواني؟ في عدالة الصحابة. الباب الثالث في قضية الخلافة. قضية الخلافة هي مقصود هذا الكتاب، لأنها هي التي قام فيها الشقاق وخرج لأهلها الفرق، وما زالت الرافضة تحملها فوق عنقها إلى يومك هذا، لأنهم إنما شوهوا التاريخ ثم اعتقدوا ما فيه من التشويه، ثم بنوا عقائد ضالة على ذلك إلى يومك هذا. يبقى كم باب يا إخواني؟ ثلاثة هم. الباب الأول تأريخ مختصر، الباب الثاني في عدالة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الباب الثالث في قضية الخلافة. الحظ ستجد أن الكتاب كأنه يأخذ بعضه بيد بعض، يعني لم تجد المقدمة كأنها شيء استطرادي، لا، ده المقدمة تأخذ بأيدي أبواب الإيه؟ الكتاب الثلاثة، والباب الثاني مبني على الباب الأول، والباب الثالث مبني على البابين. يبقى الكتاب من أوله إلى آخره مهم لطالب العلم أن يستعرضه خلال هذه الجلسات إن شاء الله تعالى. سيتم استعراض المقدمة والأبواب الثلاثة. وأنا أقول إيه كأخواني؟ كلمة استعراض. يعني إيه استعراض؟ يعني لن يقرأ الكتاب، لأن لو قرأنا الكتاب نحتاج لإيه؟ لفترات أوسع من ذلك.
بيدرس في سنة في المعهد.
بيدرس في عام في المعهد. لكن إحنا هنعمل إيه يا إخواني؟ فنستعرض استعراضا. فإذا استعرضت هذا الكتاب الذي يدرس في عام في ستة أيام أو خمسة أيام، فقد فزت بعام كامل من الوقت بجوار، وهو ما نعول عليه، أنك لن تقرأ وحدك، بل ستكون بمشاركة هذا الجمع وبمشاركة شيخ تناقشه فيما عنا لك. واضح كده يا إخوان؟ نبدأ بقى الآن. سنبدأ مع المقدمة. المقدمة قال فيها المصنف كيف نقرأ التاريخ. أظن يا إخواني هذا العنوان من العناوين المهمة. تاريخ أي أمة تعني ما مضى من أحداثها في السابق، وهي تفتقر إلى هذا التاريخ. أمم كثيرة إخواني لا تاريخ لها تصطنع التاريخ، تبحث عن تاريخ، وتاريخ أمتنا بفضل الله تعالى حال. كيف نقرأ تاريخنا؟ أقول أولا، أمة الإسلام الله تعالى ميزها بميزة ليست لسائر الأمم، وهي الإسناد. الإسناد يا أخوان يعني إيه؟ الرجال الذين يروون الأخبار والكتب وغيرها، ده اسمه إيه؟ الإسناد. لو نظرت في أي أمة من الأمم لن تجد لهم إسنادا، لا صحيح ولا ضعيف، يعني أقرب إسناد للكتاب المقدس بشطرين، العهد القديم والعهد الجديد، ستجده منقطعا بينهم وبين رسلهم على الأقل بثلاثة من القرون، وستجد هذا الإسناد مليء بالمجاهيل الذين لا يعرفونهم هم، فضلا عن السقط. اما ايه الإسناد اللي بتميز به أمة الإسلام؟ انها لا تروي خبرا من الأخبار ولا كتابا من الكتب إلا بإسناده. كذلك التاريخ إنما يروى بالإسناد إلى السنة التي تحدث فيها الإيه؟ الواقع. فكيف نقرأ التاريخ؟ نقرأ التاريخ بما تميزت به أمة الإسلام، بإيه؟ بالسند. يبقى نقرأ التاريخ قراءتنا للحديث، والحديث عندنا لا يصح إلا إذا توفرت فيه خمسة من الشروط. الشرط الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة. دول كم شرط الآن؟ ثلاثة. الثلاثة دول يا إخواني إنما هي كلها في السند. يعني ايه السند؟ يعني في روايتي للخبر. انا الان ان اردت ان اسند خبرا للشيخ زكريا رحمه الله تعالى اقول حدثني الشيخ محمد حسنين، حدثني الشيخ زكريا بهذه الطريقة. أنت تنظر في الراوي أنا وتنظر في الشيخ، فإن رأيت العدالة نظرت في الجزء الثاني الضبط، لعلي ممن يخلط في الحديث. يعني إيه خلط؟ ذنب. تكون الرواية عني محتملة. خلاص، يبقى بتنظر أولا في عدالة الراوي، هل هو عدل أم لا، ثم تروي، تنظر فين؟ في ضبطه، ثم تنظر في السند. لو قلت لك قال الشيخ زكريا واحد كده يكون ناصح، يقول لي سمعته من، لأن كلمة قال إيه تحتمل، أو عن تقول سمعته منه، أو قل أن الشيخ زكريا قال تقول لي سمعته عنه، فأقول حدثني به فلان. حدثني به فلان بإيه؟ اتصال السند. يبقى عشان أروي حادثة من الحوادث لابد من ثلاثة أشياء: إن الراوي يكون عدل، إن الراوي يكون ضابط، إن يتصل السند. كل واحدة من دي الآن عايزة تفهم، وما عندناش وقت للكلام ده، لكن نكمل. يبقى اتصال السند برواية العدل الضابط، خلاص انتهت. لسه من غير شذوذ، يعني ايه؟ يعني لو السند متصل والرواة عدول والرواة ضابطين، فننظر في امر الآن الشذوذ. يعني ايه الشذوذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق، سواء في السند أو في المتن. المتن يعني ما أرويه الخبر. عشان تحكم بهذا تنظر من الذي روى هذا الخبر عن هذا الرجل، عن الشيخ زكريا، تلاقي فلان وفلان وفلان وفلان، تأتي بالروايات وتقول آه فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان زاد الكلمة الفلانية، الكلمة الفلانية هذه تغير المعنى أو لا تغير المعنى. بحكم فين؟ في الشذوذ. والشذوذ يأتي من الثقات. وبعدين تنظر أيضا في العلل، تقول لا لا، لو كان قال كده كان فلان ده المصاحب للشيخ طول عمره كان روى الخبر ده، لكن فلان اللي جلس مع الشيخ زكريا مرة أو اثنين يروي عن اسمه ايه؟ العلة. يبقى كان شرط الآن خمس: أرأيت لو رويت خبرا بمثل هذا يتطرق إليه الضعف؟ طب علماءك بيقولوا يتطرق إليه الضعف، ويقولوا لا ده اسمه غريب، جاء منين؟ من فرد واحد، هما بيصححوه لكن يجعلون فوقه العزيز اللي جاء من طريقين، والمشهور اللي جاء من طرق كثيرة، والمتواتر اللي روى جمع كبير جدا. لو عرفت هذا لاطمأننت لما بين يديك من كتاب وسنة، فإن أهل العلم غربلوا سنة النبي غربلة حتى يتميز الإيه؟ وضحت ولا لا؟ طب ليه ما قلتش الكتاب؟ لأن الكتاب إنما يروى بالإيه؟ بالتواتر. خلاص؟ طب التاريخ، نحن سنقرأ التاريخ هكذا، كيف نقرأه؟ سنقرأ التاريخ كما نقرأ الحديث. لا تقرأ حادثة تاريخية حتى تسأل كيف وصلت وبمن وصلت، يعني ستقول صحيح أم ضعيف. طيب، قد يقول قائل بهذا يذهب عنا كثير من التاريخ، يعني هي كل حادثة تاريخية لها سند؟ لا، وأهل العلم ما غربلوا الروايات التاريخية كما غربلوا الحديث. أقول لا، بل أكثر التاريخ قد ورد له أسانيد، وأنت تحتاج لإيه؟ للنظر. ولذلك انظر في تاريخ الطبري، تاريخ خليفة بن قياض، الكلاعي وغيرها تجدها قد رويت بالإيه؟ بالأسانيد. طيب هو روى لك بالأسانيد، ماذا علي أن أفعل أنا؟ أن أنظر. المصنف بعد ما وضع هذا العنوان في كيف نقرأ التاريخ وضع لك عنوانا آخر، لمن نقرأ التاريخ؟ لمن نقرأ التاريخ؟ يقول قراءة التاريخ هذه إما أن تكون مسندة وإما أن تكون غير مسندة. إحنا اعتمدنا على قراءة الإيه يا إخواني؟ المسندة. من أوائل الكتب التي تقرأ في مثل هذا كتاب الطبري، تاريخ الطبري. تاريخ الطبري كما علمت الآن كله إيه؟ مسند. لكن هناك إشكالية، وهي أن الطبري قمش. يعني إيه قمش يا إخواني؟ يعني جمع كل رواية تاريخية قابلت لكن رواها لك بالسند. طب ليه؟ خشي أن تضيع رواية واحدة من روايات التاريخ فعمل إيه؟ قمش. بعد التقميش لابد أن يأتي التفتيش. يعني لما بجمع كده بعد ذلك أنظر في الغث من السنين، في الدر من الزجاج. أحيانا كتير كده إن هنا واحد لابس خاتم وفيه فص يبرق، قد يكون الفص لا قيمة له، زجاج، ولذلك لو وقع خلاص هيساوي كام؟ 10-50 قرش، مش مشكلة. وقد يلبس أحدكم خاتم وفي يده فص من الأحجار الكريمة، يساوي كم؟ طب لو وقع هيعمل إيه؟ طيب أنا الآن خطر برأسي حادثة مع أحد الزملاء، ذهب لسوق الذهب في الرياض وبعدين وجد كده خاتم ومكتوب عليه رقم، فهو الرقم كده قرأه 100، فدخل للرجل أنا عايز أشتري الخاتم ده بكام؟ قال له 100، قال له طب ما خليك 90، قال له 90؟ يعني حد بيفاصل هناك بيقوله بيكافر، حد بيكافر في 10,000؟ فقال له هو ثمنه كام؟ قال له 100,000. عشان ايه؟ الفص الكريم ده. كذلك يفعل صاحب التاريخ. الان قمشنا، نعمل ايه؟ نفتش، نميز الاحجار الكريمه من هذا الفص الرديء، صحيح؟ طيب الطبري جمع، لابد ان نفتش، وسيأتي عن كتاب الطبري الآن كلمات قليلة. طيب يا أخواني غير الطبري ماذا؟ لو أنك لا تستطيع أن تفتش في تاريخ الطبري لأن رجل أمي بالنسبة لعلم الحديث، أو أن الكتاب لوقتك هذا لم يخدم الخدمة العلمية التي نحتاجها، يبقى عليه نقرأ إيه؟ أقرأ غيره. حبيب الأمة كما يقول أهل العلم ابن كثير. ليه يا إخواني حبيب الأمة؟ ابن كثير يا إخواني يقمش ويفتش، فقلما تمر منه رواية ضعيفة، وإن أتت فغالبا ما ينبه، سواء في تفسيره تفسير القرآن العظيم وهو يعد اختصارا لتفسير الطبري، أو في كتابه البداية والنهاية وهو أيضا يعد اختصارا لتاريخ الطبري. يبقى أنا لا أستطيع أن أقرأ في تاريخ الطبري وأقرأ فين؟ في البداية والنهاية. أو أقرأ في تاريخ الإسلام لمن؟ للحافظ الذهبي. فكلاهما ينبه عن الغث من السمين. وأقرب الناس للأمة ابن كثير. خلاص كده يا أخواني، يبقى عندي هقرأ للطبري إلا ليكن ثمان، فالبداية والنهاية لابن كثير أيضا يا أخواني. وبخاصة فيما نقرأ الآن عندك تاريخ خليفة بن سيار وإن كان مختصرا، وحروب الردة للكلاعي. ماشي. طيب المصنف جاء ووضع لنا عنوانا آخر وهو عنوان جميل. لو وضعت أنا عنوانا له أقول احذر من، ثم ذكر عددا من كتب التواريخ التي يقرأها كثير من الناس وهي بين أيديهم من الكتب القديمة يا أخواني التي حذر منها. كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، طلاب كلية الآداب قسم اللغة العربية يعرفون هذه الكتب التي سأذكرها. طب لماذا؟ لأن اعتمادهم في الغالب عن هذه الكتب. وابن عبد ربه رافضي شيعي حالف على أهل السنة، وهو كثير الطعن في أهل السنة وفي صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه كتاب إيه؟ أدب. وكتاب الأغاني للأصفهاني لأبي الفرج، وكذلك هو رافضي حالف على أهل الإسلام. ولذلك ستجدهم رغم أنه يتكلم في الأدب يعمل إيه؟ كثير الطعن في صحابة النبي، وكثير ما يذكر الروايات المكذوبة والملفقة إما بالزيادة أو النقص أو الوضع على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الكتب التي يحذر أهل العلم منها كتاب منسوب لإمام من أئمة السنة هو ابن قتيبة، والكتاب اسمه الإمامة والسيادة. يبقى هذه الكتب يا اخواني يحذر منها طالب العلم. ايضا من كتب الادب التي تؤرخ لمثل هذه الفتره كتاب مشهور بين الناس هو كتاب نهج البلاغه، وهو كتاب موضوع على علي رضي الله عنه، وشارح الكتاب ابن ابي الحديد يا اخواني. هذا معتزلي رافضي قد كتب كتابه لابن العلقمي. عارفين الوزير ابن العلقمي يا اخواني؟ الذي اتى بالتتار حتى دخلوا بغداد فقتلوا من المسلمين مليونا، والخليفه قتل صبرا. عارف يعني ايه صبر؟ وضع في جوال. جوال يعني ايه شوال؟ وابن العلقمي هو الذي جعل التتاري قائد الجيش التتاري يقتل الخليفة، كان يخشى أن يقتله لأنه هاشمي، فقال بل اقتله، قال أخشى من سقوط دمه، قال فاقتله بلا دم، قال وكيف؟ فوضعوه في جوال شوال، وربطوا الشوال ثم جعلوا الخيل تطأه وترفسه حتى مات. من كتب تاريخ أخواني أيضا التي يجب الحذر منها كتاب مروج الذهب للمسعودي. كتاب مروج الذهب للمسعودي، وهو كتاب مليء بالروايات الضعيفة والموضوعة والمنقطعة. من الكتب أيضا التي يجب الحذر منها كتاب تاريخ اليعقوبية. طيب الكتب دي أخواني قد يكون كثير من إخواني بعيد عنها. ذكر المصنف أيضا عددا من الكتب المعاصرة التي ينبغي الحذر من عند قراءتها. والكتب المعاصرة يا أخواني إنما كتبها مجموعة من الأدباء اعتنوا في سياق التاريخ الإسلامي الذي سيذكرونه بحق القصة. وحسن الحكاية والإثارة ولو كانت بمكذوب، وبعضهم بسوء الطوية، وبعضهم بجهل شديد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أقول يا إخواني، حذر المصنف رحمه الله تعالى من عدد من الكتب التاريخية المعاصرة وهي في الغالب لأدباء، ذكر منها عددا من الكتب، مما ذكر رحمه الله تعالى، ورحمه الله تعالى هو حي يرزق، لكن أدعو له ليه؟ بالرحمة. كتب عباس محمود العقاد اللي هي سلسلة الايه؟ العبقريات. وقد نبهت أن معظم من كتب ايه؟ أدباء، اعتنى هنا بالحبكة القصصية وهو حاطب ليل في معرفة التاريخ الإسلامي، لأنه يأخذ بغير إسناد، ولذلك يقع الخلل في هذه الكتب. أقول كتب عباس محمود العقاد سلسلة العبقريات، كتب خالد محمد خالد، طبعا يعرف بين الناس بالكاتب الإسلامي، وخالد محمد خالد يا أخواني له فترات يعود ويرجع يعود ويرجع، وهو صاحب كتاب من هنا نبدأ، من هنا نبدأ، هذه تابع عنه، من هنا نبدأ، كان يرى فيه ما يراه علي عبد الرازق. ايه هو؟ فصل الدين عن الدولة. وقد رد عليه الشيخ محمد الغزالي بكتاب سماه من هنا نعلم. خالد محمد خالد له كتاب رجال حول الرسول، وكتاب خلفاء الرسول، ومما يحضر منه كتب طه حسين، سواء كان كتاب موقعة الجمل أو علي وبنوه أو الفتنة الكبرى. وهذه الكتب أنا لا أبرئها من سوء الطوية، وليست مسألة الأدب أو سوء الأدب فقط. لمن يخبر من الكتب أيضا التي ينبغي الحذر منها كتب جورج زيدان اللي هو تاريخ التمدن الإسلامي، وأغلب الكتاب المعاصرين بيعتمدوا على هذه الكتب يا إخوان. أنبه أيضا على كتابين، فجر الإسلام وضحى الإسلام لمحمد أمين، وهي أيضا كتب مما يعتمد عليها الإيه؟ الصحفيون. أنبه على كتاب آخر وهو كتاب العدالة الاجتماعية لشيخ سيد قطب. هذا الكتاب كتبه قبل أن يتوب مما كان فيه، وفيه طعن كثير في عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانبرى له عند صدوره الشيخ محمود شاكر، أخو الشيخ مين؟ أحمد شاكر، وكتب عدد من المقالات في جريدة المسلمون يرد عليه. يبقى هذه كتب يا إخواني ينبغي إيه؟ أن نحذر منها. لمن نقرأ التاريخ مرة؟ قلت نقرأ تاريخ الطبري إن لم نكن نجيد، نجيد إيه؟ علم صناعة الحديث، يبقى البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الإسلام للذهبي، من الكتب التي كتبت في هذا الموضوع كتاب العواصم من القواصم لمن؟ لابن العربي، وكتاب خليفة بن خياط. أنبه على كتاب آخر، كتاب طبقات ابن سعد، كتاب إيه إخواني؟ طبقات ابن سعد، هو كتاب جميل ورائع، لكن انتبه، ابن سعد يا إخواني كان كاتبا للواقدي، كاتب لمين يا إخواني؟ للواقدي. مين الواقدي ده؟ محمد بن عمر الأسلمي الواقدي، وهذا الرجل كان عالما بالتاريخ لكنه متفق على ضعفه بل قد رمي بالكذب رماه به أحمد. وابن سعد في طبقاته ينقل عن الواقدي، فما كان نقلا عن الواقدي يتوقف فيه حتى يتثبت. أنا ما أقول اترك كتاب ابن سعد، لكن أقول إيه؟ انتبه لمرويات ابن سعد عن من؟ عن الواقدي. وإلا في كتاب ابن سعد من أحسن الكتب اللي هو الطبقات الكبرى. خلاص كده يا أخواني. المصنف نبه أيضا لعدد من الكتب المعاصرة في هذا الباب، ومن الكتب التي نبه عليها كتابين للدكتور يحيى ابن إبراهيم اليحيى. الكتاب الأول اسمه مرويات أبي مخنث في تاريخ الطبري، وستعرف أهمية الكتاب هذا الكتاب بالذات بعد قليل. الكتاب الثاني كتاب الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري، عمل المصنف تتبع تاريخ الدولة الأموية وتاريخ الخلافة الراشدة للحافظ ابن حجر مما ذكره في فتح الباري، ثم نظمه لك في كتابه ذلك. أيضا من الكتب النافعة التي نبه عليها كتاب تحقيق موقف الصحابة من الفتن، وكتاب عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري، وكتب الدكتور أكرم ضياء العمري من الكتب التي ينبه عليه من الكتب الجيدة في التاريخ الإسلامي، وكتاب مرويات خلافة معاوية من تاريخ الطبري للدكتور خالد الغيث، وهذا من الكتب الجيدة في هذا الباب، وكتاب أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز خان، وكتب الدكتور جمال عبد الهادي أخطاء يجب أن تصحح فين في التاريخ. عقد المصنف بعد ذلك يا إخواني فصلا خاصا بتفسير الطبري. لماذا تفسير الطبري؟ عرفنا يا إخواني أهمية كتاب تفسير الطبري لأنه جمع التاريخ الإسلامي بعام، بمعنى عمل إيه؟ قمش. يعني إيه قمش؟ كل ما رآه في طريقه رواه لك، لكن بالإيه؟ بالسند، رواه لك بالسند. وهم كانوا يعتمدون على الأسانيد في هذه الفترة. الحافظ ابن حجر بيقول كلمة جميلة نقلها عنه المصنف، وهذا في كتابه لسان الميزان في ترجمة الإمام الطبراني، يقول أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة 200 وهلم جرة إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم تبرؤوا من عهدته. يعني إيه الكلام ده؟ يقولون يا إخواني من أسند لك فقد برئ. يعني إيه من أسند لك فقد برئ؟ يقول لك أنا رويت له هذا الحديث بهذا الإسناد، أنا بريء من العهدة، إنما رويت لك ما سمعته. طيب أنت تقبل أو لا تقبل؟ ابحث. يعني أنا لا أضمن لك الإيه؟ الصحة، لكن أنا ماذا سأفعل؟ قبل أن يضيع عليك العلم سأجمعه لك. يبقى هو يرحل في سماع التاريخ الإسلامي ثم يرويه لك بالإسناد إلى إيه؟ إلى الواقع التاريخي ويضعه لك، وعليك أن تفتش. ممن فعل هذا؟ من؟ الطبري. والطبري قال لك هذا في مقدمة كتابه، يقول وليعلم الناظر في كتابنا هذا، أي كتاب؟ كتاب التاريخ، أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره في مما شرطت أني راسمه فيه كل شيء سأذكره في هذا الكتاب إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه. يبقى كله بيحمل على إيه؟ على الخبر والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، يبقى القارئ سيستنكر أو يستشنعه. طب ليه يستشنعه؟ لأن ممكن أروي خبر عن كذاب. أنت تستنكر لما أروي عن ضعيف، وتستشنع إذا رويت عن كذاب، أو رويت لك ما يخالف الحقيقة، أو رويت لك ما يخالف هذه الشخصية التي تعرفها أمامك. ده الناس بتعمل إيه؟ تستشنعه. أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا. أمال منين؟ وإنما أتي من قبل بعض ناقليه. يبقى أنا هذا إنما جمعته لك تقميشا، أنا بريء العهدة منه، انتبه. يقول لك هذا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. يعني يقول عملي وهو عمل جليل وضخم، إن أعمل إيه؟ أجمع. عملك أنت ماذا تفعل؟ تمحص، تفتش. أنا أقمش وأنت تفتش. يقول لك هذا. وضحت ولا لا إخواني؟ المصنف هنا ذكر علامات لك واضحة جلية، لكن في الفترة الزمنية التي يريدها. هيقول لك إن من ضمن من روى عنه الطبري عدد من الرواة لأجلها المبتدع أخذوا من تاريخه. هتلاقي السني بيأخذ، الرافض بيأخذ، المعتزل بيأخذ، الآن الليبرالي والعلماني كله هيأخذ، لكن كل سيأخذ ممن يريد. اللي عايز يشوه التاريخ الإسلامي سينتقي روايات معينة هو رواها عن أناس معينين، وإن عرف أنها عن كذابين سيأتي بها يقول قال الطبري أو تاريخ الطبري. أنت لما تسمع تاريخ الطبري تعمل إيه؟ خلاص. لذلك وضع المصنف لك علامات، قال لك الطبري روى هذا التاريخ الإسلامي عن عدد كبير من الرواة، احذر من عدد من الرواة إذا رأيتهم. فيأتيك مثلا بروايات أبي مخنف، لوط بن يحيى، روايات أبي مخنف لوط بن يحيى. إخواني في هذا الكتاب 87 و500 رواية، كام؟ 587 رواية. طيب ومين لوط بن يحيى ده؟ مين أبو مخنف؟ أتت بترجمة له، قال قال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم متروك الحديث. متروك الحديث لا يترك الإنسان حديثه إلا إذا كثر خطؤه فإيه؟ فيترك لأجل ذلك. وسئل عنه مرة فنفض يده وقال أحد يسأل عن هذا؟ وقال الدارقطني ضعيف، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات. أبو مخنف إخواني رافضي مبتدع كذاب، أظن يعني الأمر. هو روى عنه كم رواية؟ 587 كلها إلى نهاية عصر يزيد بن معاوية، يعني إلى سنة 64، يعني كلها فين؟ في الحقبة التاريخية التي يتكلم عنها المصنف. فانتبه لما يكون 587 حديث في هذه الحقبة التاريخية فقط، فاعرف أنك إذا قرأت عن هذا الرجل فإنك تطرح حديثه. وأهل العلم كانوا إذا رووا عن الكذابين أو المتهمين إنما يروون عنهم ليحضر حديثهم، مش عشان يأخذ به. مما روى عنه أيضا يا إخواني الواقدي محمد بن عمر الأسلمي، مر معك وقلت لك منطبق عليه على ضعفه، وأنه قد رمي بالكذب، يعني كذبه بعض أهل العلم. ممن يروي عنه أيضا سيف بن عمر، سيف بن عمر التميمي. وممن يروي عنه أيضا محمد بن السائب الكلبي. يبقى روايات أبي مخلف، روايات الواقدي، روايات سيف بن عمر التميمي، روايات محمد بن السائب الكلبي، هؤلاء الثلاثة الأخارة كلهم قد رمي بالكذب. انتبه. فإذا رأيت ذلك فعليك إيه؟ أن تجتنب روايته. بقيت مسألة يختم بها المصنف المقدمة، اللي هي إيه؟ وسائل الإخباريين لتزييف التاريخ أو في تزييف التاريخ. أنا سبق معي إخواني، أو في تشويه التاريخ، سبق معي أني وددت أنه لو ذكر بعض، لأنه ليس كل إخباري يشوه التاريخ بل بعضهم. ذكر من هذا يا إخواني عدد من الأشياء. المسألة الأولى الكذب، يكذب في التاريخ كذبا صراحا، وقد ضرب لك المصنف لذلك مثلا واحدا. ايه المثال الذي ضربه؟ قال لما ورد لام المؤمنين عائشه خبر قتل علي بن ابي طالب سجدت شكرا. اظن يا بني هذا الامر لا يحتاج لا تعليق ولا القول بكذب. الثانيه يا اخواني، نعم هي قصه مكذوبه، الزيادة أو النقصان في القصص التاريخي، يأتي القصص التاريخي فيزيد بعض الوقائع أو ينقص منها بعض الوقائع، وسيأتيك أمثلة في المحاضرة الثانية، المحاضرة الثانية اللي بعد العشاء اللي هتقعد لغاية الساعة كام؟ الفجر. سامع كده حد بيقول نعم؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول والعبد في صلاة ما انتظر الصلاة. لا لا يا عورو خفص، والعبد في صلاة ما انتظر الصلاة. يعني ايه انتظر الصلاة؟ يعني جلس ينتظر، وانت جلست من المغرب الى العشاء فانتظر الصلاة. انت في صلاة يعني مكتوب تصلي. انتبه، شوف بقى لما تقعد من العشاء للفجر، لا لا في العشر الاواخر من رمضان معتكف يعني، بعد العشاء ان شاء الله ساعة فلا تخف. انا عارف ان ثقيل بس مش هتقل قوي يعني. الامر الثالث يا اخواني الذي ذكره المصنف التأويل الباطل، يتدخل في الحدث التاريخي ويؤوله، يحاول ان يفسره تأويل باطل فينوي عنق الحادث. يعني صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، لماذا؟ حتى يروا من الخليفة بعد النبي. طب لماذا؟ للحدث اللي هيحدث بعد ذلك، ردة الناس، من الذي يتصدى لها؟ من الذي يتصدى للمنافقين؟ من الذي يتحمل الأمر في المدينة بعد أن انفرط العقد بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر يا أخواني حمل لمسؤولية وثقل، ولا تمتع بمتاع الدنيا؟ ده اللي هيبعد وهيكون في الساقة سيكون قد ألقى عن ظهره حملا ثقيلا. فيأتي هؤلاء ويقول انظر إلى طمع الدنيا وطلب، عمل إيه؟ يلوي عنق. أيضا إذا روى حادثة من الحوادث فإنما يبرز فيها المثالب. أمس كان عند الاتحادية ناس بترمي البولوتوف على القصر وبيحاولوا أنهم يتصوروا القصر. طيب العساكر مسكوا 2-3 منهم مشدوهم زحفوهم على الأرض عشان إيه؟ كان بيتصوروا الصور. يبقى اللي هبرزوا إيه؟ المثالب، الصورة الثانية. لكن صورة من يضرب بالخرطوش لا لا، الصورة الثانية. يبقى عملت إيه؟ أبرزت المثالب. طب لماذا؟ لتشويه التاريخ. كذلك يفعلون في تاريخنا الإسلامي، يأتي لما يعتقد أنه مثالب وقد تكون محامد فيبرزها ويركز عليه. طب ليه؟ حتى يقول ما قاله البعض، تاريخنا الإسلامي من أظلم ما يكون. تشويه للتاريخ يا أخواني. المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية إنما يدرسون فيها عصر الفتن، ولكتاب إنما يبرزون فيها المثالب، وهذا تشويه متعمد للتاريخ. أيضا يا إخواني من وسائلهم وضع الكتب. مر معنا نهج البلاغة، ده موضوعنا مين؟ على علي بن أبي طالب. وكتاب الإمامة والسياسة موضوع على مين؟ على إمام من أئمة أهل السنة ابن قتيبة. فيضعون إيه؟ الكتب، كتب بكاملها. أيضا يستغلون تشابه الأسماء، يبقى يستغل تشابه الأسماء ويعزو. من الأمثلة التي ضربها وهي من الأمثلة الجيدة يا إخواني المصنف، مين مؤرخ الإسلام؟ محمد بن جرير الطبري. محمد بن جرير الطبري اسمه محمد بن جرير بن يزيد الطبري، وكنيته أبو جعفر. من مؤرخ الرافضة الذين يحنقون على الإسلام وأهله رجل يسمى بنفس الاسم ويكنى بنفس الكنية، أبو جعفر محمد بن جرير، وبعدين أنا هعدي اسمه كل الطبري. واضح كده؟ لا، هو اسم محمد ابن جعفر ابن رستم الطبري ابن جرير. نعم، خلاص كده يا اخواني. يبقى ماذا يفعل الان؟ ياتي وياخذ تشابه الاسماء ويعدو لهذا ما يعدو لذلك. اذكر لك موقف حدث عندي في مكتبتي، زارني بعض الاخوه، وجد كتاب في أصول الحنفية اسمه كشف الأسرار، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري. هو عارف أن البخاري مين؟ صاحب الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صاحب إيه يا أخواني؟ الصحيح. ولا يعرف غير هذا. قال يا هو البخاري كتب في الأصول؟ فقلت له لا، ده أصول حنفية. قال هو البخاري كان حنفي؟ أي الحظ. هكذا يفعل تشابه الأسماء ببعض إخوان. هذا بسوء طوية ولا بحسن طوية؟ لا بحسن طوية، هم سيفعلون ذلك لكن بسوء الطوية. يأتي لتشابه الأسماء فيجعل هذا مكان هذا حتى يدس في التاريخ الإسلامي ما يريد. وضحت؟ بهذا يا إخواني تكون مقدمة الكتاب قد انتهت، ونبدأ إن شاء الله تعالى بمقصدنا الثاني مع المحاضرة الثانية. ألخص لك في كلمات قليلة مقدمة الكتاب يا إخواني. المصنف فيها ذكر كم؟ 3 مقاصد. المقصد الأول، كيف نقرأ التاريخ؟ كيف ستقرأه؟ بكل بساطة كقراءتك للحديث. ما معنى كلمة كقراءتك للحديث؟ يعني تعتمد منه الصحيح وتطرح الضعيف والموضوع. هذا الأمر ما زلنا في عصرنا نحتاج بمن يقوم به ليغربل التاريخ الإسلامي. خلاص، هذا الأمر الأول. طب الأمر الثاني، المقصد الثاني هو إيه؟ ها؟ لمن نقرأ التاريخ؟ لمن نقرأ التاريخ وضعنا فيه عنصرين. العنصر الأول ذكر لك بعض الأسماء التي ستقرأ لها التاريخ، وأنا أرشح لك من بينها البداية والنهاية وتاريخ الإسلام للذهبي. هذه الكتب بالذات من أهم الكتب عند المسلمين، لأنهم يمحصون، وكما قلت لك بيقولوا عن ابن كثير، هذه يا أخواني لا طالما سمعناها من مشايخنا، يقولون ابن كثير حبيب الأمة. طب ليه؟ ييسر ويسهل ويفتش ما قمشه غيره. هذه الحقبة أو الحقبة الزمنية لو قرأت فيها كتاب العواصم من القواسم بعد هذا الكتاب لمن؟ لأبي بكر بن العرب المالكي، كان جيدا. ثم ذكر لك بعد ذلك عددا من الكتب التي ينبغي لك أن تحضر وأنت تقرأ فيها، قسمها قسمين أو قسمناها قسمين، كتب قديمة وكتب معاصرة، وينبغي لطالب العلم أن إيه؟ أن يحضر منه. المقصد الثالث يا إخواني، وسائل الإخباريين في تشويه التاريخ، وذكر فيها 7 نقاط. أظن كده يا إخواني وصلت الدرس. يعني لو أعطناك الآن سؤالين هتجاوب عنهم تاخد 10 من 10، والجائزة عند الدكتور محمد إن شاء الله تعالى. نبدأ بعد الصلاة ولا؟ إن شاء الله تعالى سنبدأ في الجزء الثاني بعد الصلاة بإذن الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة مع بدايات مقاصد الكتاب. وقد بدأ رحمه الله تعالى بوضع تمهيد حتى يبدأ التاريخ الإسلامي من العام 11 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ بذكر مختصر في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المختصر مهم جدا بالنسبة لك. بدأ رحمه الله تعالى فذكر بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومولده، وذكر أن مولده صلى الله عليه وآله وسلم كان في يوم الاثنين، وهذا كالمتفق عليه، كالمتفق عليه يعني كالمجمع عليه، وولد في عام الفيل، وهذا أيضا كالمجمع عليه. ثم ذكر أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد في اليوم 12 من ربيع الأول، وهذا هو المختلف فيه. وإن كان ما ذكره رحمه الله تعالى هو المشهور في كتب التاريخ وعلى الألسنة، وذكر اسم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. أقف وقفة وقصيرة جدا ثم أنطلق. قال وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، والمطلب ليس اسما من أسماء الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهانا على أن نعبد أحدا لغير اسم الله، وكان هو صلى الله عليه وآله وسلم يغير الأسماء التي عبدت لغير الله. والنبي في غزوة حنين أطاس قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فقال بعض أهل العلم يستثنى من ذلك عبد المطلب، وقال بعضهم وهم شذوذ المطلب اسم من أسماء الله، والصحيح في ذلك أن سائر الأسماء تغير إذا عبدت لغير الله تعالى إذا لم يتغير بها نسبا. كثير من الأسماء وردت للنبي فكان يغير، لكن لو كانت تغير نسب يبقيها على إيه؟ على ما هي عليه. وكذلك أنت تفعل الآن، لو جالك من عبد لغير الله يغير اسمه. طب لو كان نسب العائلة وقد عرفت به، لو غيرت هذا لتغيرت الأنساب الناس. وضحك ولا لا؟ ولذلك قال النبي معرفا بنفسه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعرف بنفسه. وضحت ولا لا؟ طيب، ولد صلى الله عليه وآله وسلم يتيما لا أبا له، ثم توفيت أمه عندما بلغ السادسة من عمره. يبقى ولد يتيما يعني مات أبوه وفي بطن أمه، وبعدين أمه قد فارقته وفي السادسة من عمره، فكفله جده مين؟ عبد المطلب. ثم توفي عنه بعد سنتين، يعني كان فين؟ في الثامنة من عمره، فكفله عمه أبو طالب. وكان يعرف صلى الله عليه وآله وسلم بالصادق الأمين في وسط الناس، حتى إذا بلغ الأربعين من عمره وكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. يعني إيه يتحنث؟ يتعبد. على أي دين كان يتعبد النبي؟ على دين إبراهيم. العرب كلها كانت تتعبد على دين إبراهيم عليه السلام، لكنها غيرت وبدلت فأدخلت الشرك، وبقيت بقايا من الموحدين على دين من؟ على دين إبراهيم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد على ديانة إبراهيم، وكان قد حبب له الخلاء بربه، فكان يتحنث في غار حراء حتى نزل عليه الوحي وهو في الأربعين من عمره. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى بشيرا ونذيرا، وبعثه صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل. يعني إيه على حين فترة من الرسل؟ يعني بين نبيين الآن قرابة 500 عام، بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبين عيسى بن مريم. هذه الفترة حرفت فيها سائر الأديان، سائر الأديان اليهودية والتي نسخت بالنصرانية، لأن عيسى بعث في من؟ في بني إسرائيل، بعث في قومه ولم يبعث للناس كافة، فنسخ برسالته رسالة موسى. اللي نسخ برسالته رسالة موسى، نسخ المنهج ولا التشريع؟ التشريع. الأنبياء كل الأنبياء دينهم واحد، هو التوحيد الخالص، وشرائعهم شرائع مختلفة تتناسب مع العصر والزمان والمكان. خلاص. فكل نبي يأتي بعد نبي بعد رسول يبعث ببعثته إلى الرسول بتشريعه، وكل رسول يبعث بعد رسول إنما ينسخ التشريع أو بعض التشريع. عيسى عليه السلام رسول الله وعبده، وكلمته التي ألقاها إلى مريم، بعث فنسخ رسالة موسى. طب موسى بعث بالتوحيد، وأنه لا إله إلا الله، وكذلك سائر الأنبياء من لدن موسى إلى آدم عليه السلام، وبعث عيسى بما بعث به موسى، فكذبه قومه ورموا أمه بأنها قد زنت به، خلاص، ثم هموا بقتله، حتى إن الله تعالى ماذا فعل؟ رفعه إليه وألقى صورته على بعض حواريه، فجاء هؤلاء فأخذوه ووضعوه على الصليب ثم قتلوه، وظنوا أنهم إنما قتلوا من؟ عيسى عليه السلام. فكفر اليهود بنبوة عيسى وبتشريع عيسى، وضل النصارى فيه حتى كان القرن الرابع من مبعثه، من مبعث من؟ عيسى، في 325، وكانوا مختلفين فيه أشد الاختلاف، وكان التوحيد يغلب عليهم، فاجتمعوا في مجمع يسمى مجمع نيقية الأول، وقرروا فيه التثنية. قرروا فيه يا أخوان التثنية ولا التثليث؟ التثنية. قرروا فيه أن عيسى إله منبثق من إله، وأنه ابن الرب. ثم قاموا على الموحدين فتاؤوهم سوء العذاب. يبقى اليهود حرفوا في كتابهم وكفروا بنبيهم عيسى، وهؤلاء النصارى قالوا بهذا. ثم بعدها بمئة عام اجتمعوا المجمع المسكون الثاني وقرروا فيه التثليث، ثم خرجوا منه الذين قرروا التثليث مختلفين في ماهية المسيح، أهو الله أو ابن الله، الطبيعة واحدة أم طبيعتان، فاختار الشرقيون اللي عندنا الأرثوذكس أنه له طبيعة واحدة وأنه الله، واختار غيرهم طبيعتان واختلفوا فيها أشد الاختلاف. يبقى إيه؟ كفر. ظل هذا إلى مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. طب والعرب بدلوا ديانة إبراهيم فعبدوا الأوثان، وبعد ذلك عباد النار والصابئة والهنود عبدوا كل شيء حتى ما يفتقر، فسجدوا الشمس والقمر والمرأة والرجل والخنافس والصراصير، كل ما يخطر برأسك عبدوه. بعث النبي في هذا الجو الموحل بالشرك والمعاصي والشهوات، من شرب للخمر واستحلال للزنا وأخذ للأموال وقتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق، بعثه الله تعالى هاديا للناس. فقام في الناس 23 عاما داعيا للتوحيد، منها 3 أعوام أمره الله فيها فقام بالدعوة السرية إلى دين الإسلام. ثم بعد ذلك 10 سنوات جهر فيها بالدعوة إلى دين الله تعالى في قريش وفي سائر العرب وفي سائر من يصل إلى مكة من الناس، يدعو إلى التوحيد الخالص، حتى رمته قريش بدهائها وقوتها وظلفها، فساقوا عليه الحرب الإعلامية والحرب النفسية، وساموا أصحابه العذاب، حتى كانت الهجرة الأولى للحبشة، وكانت هجرة من أرض خوف إلى أرض خوف إلى أرض أمن، لأن الأرض في هذا الوقت كلها كانت أرض كفر. ثم الهجرة الثانية للحبشة، ثم هاجر صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إلى المدينة. بعد ما بقي في كام مكة يا إخواني؟ 13 عاما. فلما هاجر إلى المدينة واساه أهلها بأنفسهم وأموالهم وواسوا أصحابه وكانوا ظهيرا للإسلام وأهله، واجتمع الجميع على تبليغ رسالات الله. يبقى بدلا من أن يكون النبي هو الداعي صار كل هؤلاء دعاء. وظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة 10 سنوات، من حوله اليهود والعرب والمنافقون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم في وسطهم. وأنا أريدك أن تقرأ تاريخ الإسلام بعد الهجرة لتعلم أنه ما مر يوم ولا شهر ولا عام إلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته معه إنما هم مجاهدون بألسنتهم وأموالهم وأنفسهم، ذلكم أن الأرض كل الأرض قد رمتهم بشرها. ففتحوا الأرض بخيرهم. التاريخ الإسلامي يا أخواني كله توحيد. التاريخ الإسلامي في هذه الفترة كله استنكار لحظ النفس. صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا رهبانا في ليل، فرسانا في نهار، وعندهم أمر الدنيا اللي عندهم، عندهم أولاد وأعمال، عندهم أنفس تريد أن تستريح، لكنهم آلوا على أنفسهم فحملوا أمر الرسالة حتى وصلت إلينا غضة طرية ناصعة بيضاء كما أخذوها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة مجاهدا حتى فتح الله عليه مكة، فدخلها في 8 للهجرة في رمضان. فكانت أول حجة في الإسلام بعده في 9 للهجرة، وكان عليها أبو بكر. في 8 للهجرة يا إخواني النبي لأول مرة يطهر بيت الله الحرام من الشركيات من الوثنيات. يعني النبي في 7 في عمرة القضية يطوف ببيت الله الحرام ومن حوله 360 صنما أصناف، ثم يدخلها في 8 فيحطمها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيضربها بقوسه فتتهاوى. طهر مكة من أصناف. في 9 أرسل أبا بكر الصديق على رأس الحج في هذا العام، وأرسل من خلفه علي بن أبي طالب يؤذن في الناس أذان مطهر للبيت كما كان الفتح مطهرا للبيت، لكنه مطهر من رجس الوثنيين ألا يحج بعد 9 مشرك. حرم بيت الله الحرام على نجس المشركين كما طهر البيت من الأصنام، ولا يطوف بالبيت عريان، فقد كان كل الناس غير قريش تطوف بالبيت عرايا رجالا ونساء. أمرهم ألا تكون صلاتهم عند البيت كما قال الله مكاء وتصدية، مكاء صفير، تصدية تصفيق، هذه كانت العبادة. ثم حج صلى الله عليه وآله وسلم في العام العاشر للهجرة بعدما تطهر بيت الله الحرام من كل الوثنيات، وأذن في الناس بالحج، فحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يزيد عن 100,000 نفس، يقدرهم بعض أهل العلم ب113 نفس، 1,000 نفس، وبعضهم يقدرهم ب130,000 نفس. يبقى ده تعداد الصحابة فين؟ في حجة الوداع. وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك النسك لأصحابه فقال: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكان يودع المسلمين فيها حتى سميت بحجة الوداع، وخطب فيها عددا من الخطب يعلم فيها الناس أمر دينهم، سواء كانت في عرفة أو في يوم النحر أو في أيام منى. ونزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ما يؤذن بأنه راحل إلى ربه، فأنزل الله عليه عشية عرفة وهو واقف بالجبل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأعلم الناس أن الدين قد كمل وأنه بكماله تمت نعمة الله على الأمة، وأن الله تعالى قد ارتضى الدين على ما هو عليه إلى يوم القيامة. وعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مدينته، إلى مدينة هجرته، وجلس وسط أصحابه فتحدث يوما يودعهم، فلم يفقه حديثه سوى صاحبه أبي بكر الصديق، قال: إن رجلا قد خيره الله بين ما عنده وبين ما عند الناس فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. حتى قال الصحابة: فعجبنا أن يقول ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين رجل خيره الله بما عنده وبما عند الناس فيختار ما عند الله. قالوا: فكان أبو بكر أفقهنا. ثم مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بخمسة أيام، وحمى حمة شديدة منعته صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة، وذلك بعد مغرب يوم الخميس. جاء الناس يؤذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة، فقالت أمهات المؤمنين: الصلاة يا رسول الله. قال: فأتوني بالمخضب. فأتوا بالمخضب فجلس فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الحمى به شديدة، فقال: ايتوني بثلاث قرب لم تفك أوكيتهن فصبوا علي منها. ففعل، فصبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها، حتى إذا وجد نشاطا من نفسه جاء لينوء ليقوم بنفسه فسقط مغشيا عليه. فلما أفاق أمرهم أن يأتوا بثلاث قرب لم تفك أوكيتهن فيصبوا عليه، فصبوا عليه حتى وجد نشاطا، فجاء لينوء بين زوجاته، ليقوم بين زوجاته، فغشي عليه من شدة المرض. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فصبوا عليه الماء، فلما جاء ليصلي وقع مغشيا عليه، فلما أفاق قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتلكأ بعض أصحاب النبي، بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أثيف، يعني رقيق، إذا صلى لم يسمع الناس من بكائه، يعني فمر غيره. قال: مرن أبا بكر فليصلي بالناس. فلما أكثرن عليه قال: إن كنا صواحب يوسف، يعني في الغواية، مرن أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فقام أبو بكر الصديق يصلي بالناس والنبي في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد في نفسه نشاطا في يوم السبت، وقام أبو بكر يصلي بالناس، وخرج النبي بين علي بن أبي طالب وبين العباس. انظروا إلى نشاط النبي. قام بينهما تجر قدمه في الأرض، هذا هو نشاطه، لكنه لا يترك الجماعة، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما خرج بينهما سبح الناس بأبي بكر، وكان رجلا لا ينظر خلفه. فلما أكثروا نظر فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار له النبي أن ابقى، فرفع يديه يحمد الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجلس بجوار أبي بكر، يأتم أبو بكر بالنبي ويأتم الناس بصلاة أبي بكر. ثم عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، واشتد عليه المرض إلى يوم الاثنين، حتى كان فجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه نشاطا، فوقف بباب حجرته وقد كشف الستر ووضع يديه على جنبتي الحجرة ينظر للناس، وكأن وجهه مذهبة، حتى كاد الناس أن يفتنوا، فأكثروا التسبيح، فأشار لهم النبي ثم أرخى الستر. وكان الناس في تلك الأيام محتبسون في المسجد لا يخرجون منه، في انتظار أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تطيب أنفسهم أن يتركوا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه. فلما اطمأن الناس ذهبوا إلى بيوتهم، وكان ممن ذهب إلى بيته أبو بكر الصديق، ذهب إلى زوجه أم حبيبة بالسلح العوالي. إلى هنا كده يا إخواني، هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد قليل يأتيك أبو بكر ويقف في الأمة موقف لا يقفه سوى الأنبياء، لا يقف هذا الموقف ولا يثبت الأمة سوى رجل كأبي بكر. يشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى، وهو في بيت أم المؤمنين عائشة، حتى إنه لا يضع يده في ركوة من ماء ثم يضعها على جبينه ويقول إن للموت لسكرات. ثم يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين نحر أم المؤمنين عائشة وبين صدرها تحمله على يدها، ويعلم المسلمون ما بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيشتد بكاء الناس ويدخل القنوط على من يدخل بهم، ويخرس منهم من يخرس فلا يتكلم، ويقوم عمر في وسطهم كالجمل الهادر يقول: ما مات رسول الله ولا يبعثن الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليقطعن أيدي وأرجل رجال، ولا يستطيع أحد أن يتكلم. يصل الأمر إلى أبي بكر فيأتي المسجد لا يلوي على أحد حتى يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صاحبه وصاحب سره وصاحب هجرته، فينظر إليه ويقيض منه الدم ويقول: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، ولا يجمع الله عليك موتتين. ثم يقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جبينه، ثم يخرج وعمر يهدر في الناس هدير الجمل بما يقول، فيصعد المنبر ويقول: على رسلك أيها المتكلم. فيحمد الله تعالى فيقول مما قال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ويتلو على المسلمين آيات وكأنها نزلت لساعتها، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه. فما من أحد من أهل المدينة إلا ويقرأها حتى يقول: وكأنما نزلت في حينها، فيسبب الله بأبي بكر المؤمنين، يثبت القلوب. هذا هو توحيد أبي بكر، هذا هو الرجل الأسير، لكنه في الحق شديد. هذا هو توحيد المؤمنين الذي يثبت الأقدام عندما تأتي الأوقات التي تذهب فيها العقول. أي مصيبة تحل بأمة الإسلام أكبر من مصيبتها بموت نبيها صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله لا أكبر من هذا. ويثبت أبو بكر ويثبت الله به قلوب المؤمنين. أنس بن مالك يقول: عندما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وعندما مات أظلم منها كل شيء. انظر، هذا حب الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أبو بكر يثبت الله به قلوب المؤمنين. ولذلك أنا أقول من لم يعرف أبا بكر فليعرفه. من أراد أن يفاخر بتاريخه فليفاخر بمثل أبي بكر. أين في أمة من الأمم مثل أبي بكر ثبت الله به قلوب المؤمنين وأعاد به للإسلام هيبته. نبدأ إن شاء الله تعالى بعد هذا الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى تمهيدا لخلافة أبي بكر مع أبي بكر. أبو بكر الصديق إخواني اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب. كان له لقب في الجاهلية غلب عليه. اللقب في الجاهلية يا إخواني عتيق. ابن الأعرابي يقول العرب تقول للشيء إذا بلغ النهاية في الجودة عتيقا. وأبو بكر كان يسمى عتيقا لجمال خلقته ودماثة خلقه. ولذلك عرب في وسط الناس بإيه؟ بعتيق. وغلب عليه في الإسلام الصديق فأبدله الله منه بما هو خير. يبقى يا إخواني اللقب في الجاهلية إيه؟ عتيق. وفي الإسلام الصديق. وكنيته أبو بكر. يبقى أنا عندي اسم ولقب وكنية. الاسم اللي هو العلم زي محمد وأحمد وإبراهيم وعبد الرحمن وعبد الله دي اسماء. اللقب اللي بيحمل إما مدح وإما ذنب. خلاص زي الأعور والأعمش وعطيق والصديق والفاروق. خلاص وأمين الأمة وسيف الله المسؤول اسمها إيه؟ ألقاب. إما تحمل مدحا وإما تحمل ذما. والكنية ما بدأ بأب أو أم مثل أبو بكر أبو عبد الله أبو عبد الرحمن. خلاص أو أم عبد الله أم سلمة باسمها إيه؟ كنية. يبقى الاسم يا إخواني ها؟ عبد الله. اسم أبو بكر إيه؟ عبد الله. والوالد اسمه إيه؟ عثمان. وقد غلب على عثمان الكنية أيضا كأبي بكر. فكان يقال له عثمان ابن أبي قحافة. يبقى أبو قحافة اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ عثمان. لم يسلم أحد وأبوه في الجاهلية يعني كان في الجاهلية سوى أبو بكر وأبي بكر وأبيه. كانوا في الجاهلية عشان ما حدش يقول عبد الله بن عمر. واضح؟ طيب يبقى يا إخواني أبو بكر اسمه إيه؟ ابن إيه؟ واضح؟ طيب أبو بكر يا إخواني كان أول من أسلم من الرجال. أول من أسلم من الرجال مين؟ أبو بكر. وأول من أسلم من العبيد من النساء خديجة. وأول من أسلم من الصبيان علي. وأول من أسلم من الموالي زيد. واضح كده يا إخواني؟ وأبو بكر الصديق لم يكن له بعد إسلامه، بعد عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام تلكه، بل بمجرد أن عرض عليه الإسلام دخل فيه مباشرة. استمع للنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ذلك في الصحيحين، أن أبا بكر جاء مسرعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد انكشفت ركبته. يعني إيه مسرع؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فلما دخل قال: ما شأنك؟ من اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر شيء، يعني خصومة، فآذيته. نتعلم العدل يا أخوان، مش الأخ لما بيقع عليه شيء يقلب الدنيا رأسا على عقب. أبو بكر يقول إيه؟ آذيته. فذهب ثم إني ندمت، فذهبت إليه فقلت: استغفر لي. لمن؟ لعمر. فلم يقبل. خلاص. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا. لمن؟ طب مع انه بيقول ان كنت ايه؟ اظلم، انا اللي اذيت عمر، لكن عمر ما قبل مني ايه؟ الاعتذار. ثم ان عمر ندم لانه رد ابا بكر، ومثل أبي بكر لا يرد. فذهب إليه في بيته فلم يجد، يبقى موجود فين؟ فذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه حتى عرف الناس ذلك، فجثى أبو بكر على ركبته وقال: والله يا رسول الله، أنا كنت أظلم. طيب يا أخواني، يفعل هذا لمن؟ لنفسه ولا لعمر؟ لعمر. هذه محبة الإخوان، وإن كان بينهم ما بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أنتم تاركوا صاحبي لي؟ انظر، خص أبا بكر بهذه الكلمة. هل أنتم؟ أنتم من؟ عمر الفاروق الوزير الثاني. هل أنتم تاركوا صاحبي لي؟ كذبتموني وصدقني، أو قلتم كذبت وقال صدقت، وواساني بماله ونفسه، إن آمن الناس علي. أبو بكر، هذا أبو بكر كان أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه، وواسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وماله، فأنفق ما عنده على النبي وعلى أصحابه أكثر من مرة، حتى يقال إن أبا بكر عندما أسلم كان له 40,000 دينار. كان يا أخواني 40,000 دينار. وعندما كان في الخلافة خرج يبيع أبردا، يعني ملابس، في السوق على يديه. عشان ايه؟ ينفق على اهله. فلما قيل له قال: ومن اين للنفقة على اهلي؟ حتى جعلوا له من بيت المال ما للمهاجرين من طعام وكسوة ومركبة. يعني ما يركبه؟ يبقى واسى النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بنفسه. وواسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله. وكان وزير النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياته، ثم كان مثبت للمؤمنين في أول وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع أنك لو حجبت التاريخ وقلت من أول من يجزع لموت النبي لقلت من، لكنه أثبت من وقف في هذا الموقف. انظر لمواقف الرجال. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشرأب النفاق. أول ما ظهر دار النفاق فين يا أخواني؟ في المدينة. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد ادعى النبوة اثنان، مين؟ الأسود العنسي وطليحة الأسدي. ده قبل وفاة الايه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأسود العنسي من يقتله، فيروز الديلمي، فقتله ونبأ النبي بقتله. ثم لم يأتي الصارخ إلى المدينة إلا وقد توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يا إخواني عندي مدعي للنبوة ونفاق شراب فين؟ في المدينة. خلاص. طيب الآن لو دفن النبي على مثل هذا، لسه ما كانت صدت العرب، ما جاءت أنباء الرد، لو توفي النبي على مثل هذا ودفن، ماذا يحدث لأمة الإسلام وهي بغير من يقودها إلى الخير؟ أمة تتهاوي، دعوة قد جرحت جرحا شديدا، جرحت في نبيها، اشرأت بالنفاق، الردة بدأت قبل وفاة النبي. يبقى الأمة تحتاج لمن يقودها. اجتمع الأنصار في ثقيفة بني ساعدة ينظرون في الأمر، واجتمع في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ينشغل بأمره. فجاء العباس وابنه الفضل وعلي بن أبي طالب ليغسلوا النبي، وبالبيت أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح. فجاءهم النبأ أن الأنصار في السقيفة مجتمعون ينظرون في أمر الأمة. خلاص كده يا أخواني. خلاص. طيب لو اجتمع الناس في ثقيفة بني ساعدة وهم الأنصار والمهاجرون موجودون والنبي من المهاجرين قرشي، فاجتمعوا على رجل من الأنصار ليس فيهم واحد من وزراء الإسلام، لا عمر ولا أبو بكر، الناس هتختلف عليه ولا تتفق عليه، مع أنهم مختلفون بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء الصارخ لأبي بكر، والصارخ من الأنصار، وقال أدرك الأنصار قبل أن يبايعوا فتختلف الأمة. فذهب أبو بكر الصديق وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فوجدوا الأنصار مجتمعين في السقيفة يتكلمون. فدور عمر بن الخطاب في نفسه كلمات، يعني دور في نفسه كلمات، رتب هيئ، لكنها كانت كلمات جيدة. فجاء ليتكلم فقال أبو بكر على رسلك، فتكلم أبو بكر. قال عمر فما ترك شيئا كنت أريد أن أقوله إلا قال خيرا منه. فأثنى أبو بكر على الله خيرا فحمد، وأثنى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو بأهله، ثم ذكر من مناقب الأمصار. خلاص كده يا أخواني، ما يذكرون وأكثر منه، لأن الأنصار كتيبة الإسلام يا أخواني. ثم قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء. يبقى الأمراء من مين؟ من قريش، من المهاجرين. فإن العرب لا ترضى بغير قريش بديلا، لأن قريش حتى في الجاهلية يا أخواني كانت العرب إيه؟ تعظمها، لأنهم أرباب البيت. فما بالك بعد الإسلام؟ فقال رجل منا أمير ومنكم أمير. أول الوهم يا أخواني إن الأمة يتنازع أمرها اثنين، ده أول الإيه؟ الوهن، أول الضعف. كل منهم ينظر وكل منهم يقود. فقال أبو بكر إن العرب لا ترضى بذلك. ثم أمسك بيد أبي عبيدة وبيد عمر فقال بايعوا أي هذين. فقال عمر فما كرهت غيرها، غير إيه؟ غير هذه الكلمة. فقال أبو عبيدة لأبي بكر أبسط يدك، فبسط يده فكان أول مبايع له، ثم بايعه عمر، ثم بايعه سائر الأنصار. اجتماع السقيفة كان لأن الأمة في مهب الريح. تعرف ذلك أخواني بما بعدها من حدث بعد البيعة العامة، يرتد الناس عن الإسلام ولا يثبت إلا ثلاث قرى: مكة والمدينة والطائف. أما الطائف فقال لهم صاحبها إنكم كنتم آخر من دخل في الإسلام فلا تكونوا أول من خرج. وقرية البحرين، قرية واحدة في البحرين فيها الجرود بن يعلى. الجرود هو من ثبت هؤلاء عندما وصله خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قام فيه وقال أيها الناس تؤمنون بالأنبياء؟ قالوا بلى. قال رأيتموهم؟ قالوا لا. قال علمتم عنهم؟ قالوا نعم. قال فأين هم؟ قالوا ماتوا. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فثبت وثبت الناس، فكان له أجره. طيب وسائر الناس ارتدوا عن الإسلام، سائر الناس ارتد عن الإسلام وثبتت هذه الكرة، فكانوا ما بين مرتدين وما بين مانعي زكاة وما بين مدعي للنبوة. التركة دي تركة من يرغب في الدنيا ويريد أن يحمل زهرتها بهذا الثقل، من الذي سيحملها؟ دي كتيبة الأرض تعصف بها، وأول من تعصف به رأسها، ولا في غير كده؟ فثبت أبو بكر ثبوت الجبال الرواسي، وبدأ في النظر في أمر الأمة أحداث. إيه الأحداث؟ أول ما بدأ به أبو بكر الصديق إرسال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي في قبل مرض موته أرسل لبلاد الشام بعث على رأس أسامة بن زيد، كان له من العمر 18 عاما. حدث. طيب، مات النبي وارتد في العرب، نحن ليهنينا، أنا ليوهن، ماذا سأفعل؟ لا، يعسكر الجيش حول المدينة ينتظر من سيأتي إليها، ولا في غير كده؟ فصمم أبو بكر على إرسال بعث أسامة، راجعه الناس حتى قال والله لو أن الكلاب جاءت فتخطفت أقدام أمهات المؤمنين ما أنا بتارك بعثا كان يبعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليه يا أخوان؟ اتباع. بعث بعثه النبي، أنا لا أؤخره. طيب، فراودوه في تغيير قائد البعث، لما يوضع على جيش مثل هذا يوضع عليه عمر، خالد بن الوليد، أبو عبيدة بن الجراح، رجل ممن جرب الحرب، صحيح؟ فقال ما أنا بمغير أسامة وقد وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمضى بعث أسامة. خلاص كده يا أخواني. فلما خرج بعث أسامة صار ما يمر بقبيلة من قبائل العرب إلا وقالت ما أرسل هؤلاء ذلك البعث إلا وفيهم قوة. من غير المعقول أن يرسل البعث والمدينة إيه؟ في خطر، في ضعف. بهذا سكن كثير من الناس. طيب، الآن جاء وفود المرتدون ومانع الزكاة، أراد أبو بكر الصديق أن يقاتل الجميع. طب المدينة فيها جيش؟ لا. أراد الصحابة أن يثنوه عن بعض العدو، إن كان لنا أعداء مش هناخدهم كلهم في وقت واحد، نؤجل بعضهم، فأحبوا أن يثنوه عن مانع الزكاة، وقالوا كيف نقاتل هؤلاء وقد قالوا لا إله إلا الله، ورجعوا في ذلك عمر. فقال والله لا أقاتلنهم ما فرقوا بين الصلاة والزكاة، وقال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. جاء في مسند أحمد والسند ضعيف أنهم لما تلكأوا خرج أبو بكر بنفسه حتى خرج خارج المدينة بسيفه يقاتل الناس، فلما رأى الناس ذلك أسرعوا إليه ثم أعد العدة وخرج لمانع الزكاة. لما جاء بعث أسامة، انظر يا أخوان، قسم الجيش لكام؟ 11 جيشا. يبقى بيقاتل مين؟ كل الناس يقاتلون. قتل أبو بكر لأني أرى الساعة مضت. قتل أبو بكر أخواني مانع الزكاة والمرتدين حتى أرجعهم إلى حظيرة الإسلام. ثم أرسل جيوشه إلى بلاد فارس حتى أخضعهم، ثم أرسل 3 من الجيوش إلى بلاد الشام. الجيش على رأسه يزيد ابن أبي سفيان، وجيش على رأسه عمرو بن العاص، وجيش على رأسه أبي عبيدة بن الجراح، ثم ضم إليهم خالد بن الوليد حتى كانت وقعة اليرموك. في أي عام؟ في العام 3 للهجرة، في جمادى من هذا العام. تعال معي نرجع للأحداث بسيط كده. أبو بكر إخواني ثبت الناس في وفاة النبي وقاتل المرتدين وجمع كتاب الله في مصحف واحد وأرسل الفتوح إلى فارس وأرسل الفتوح إلى بلاد الشام حتى كانت وقعة اليرموك التي فتحت بعدها بلاد الشام. كم كانت خلافة أبي بكر؟ 2 سنين و3 أشهر. 2 سنين و3 أشهر حافظت على أهل الإسلام بيضتهم. لما كان الناس في اليرموك أخواني وانضم إليهم خالد بن الوليد أمره فجمع الجيوش، فكانت تحت إمرة خالد جيوش المسلمين في اليرموك كانت 27,000، وخالد انضم إليهم 9,500 جندي. المجموع 36.5. وجمع النصارى في اليرموك 120,000. 120,000 في جمادة لستة أيام بقيت منه توفي أبو بكر الصديق وقد عهد بالخلافة لعمر، فأرسل عمر رسالة مع البريد لخالد بن الوليد وقد اصطف الجمعان، جمع من المسلمين والنصارى. فجاءت الرسالة فقرأها خالد فإذا فيها أن أبا بكر قد توفي وأن عمر بن الخطاب قد تولى وأنه قد عزله عن الإمارة وولى الجيش لأبي عبيدة. فلما قرأها خالد كبر وطوى الرسالة ووضعها في كنانته ثم قال للبريد لا يفارق ظلي ظلك. ليه؟ حتى لا يبلغ، لأنه لو أبلغ فقاتل يومه وليلته ثم كفر الله المشركين في اليرموك. فلما كان الصباح قام فأعلم الناس بموت أبي بكر وأن أبا عبيدة وأمير الجند، فسمي بأمير الأمراء. خلاص كده يا أخواني، أبو بكر توفي في يوم الاثنين 6 بقين من جمادة الأولى في العام 13 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنقف عند هذا الحد، جزاه الله خيرا وصلى إليكم. أرجو من إخواني أن يسمحون بالثقل عليهم، وإن شاء الله تعالى من يأتي في الغد سيكمل معكم الرحلة، مع أننا سايب من الرحلة الثلث. دكتور محمد أول ما ينتقل يقول بقي عليك ثلث. إن شاء الله تعالى يأتي بهذا الجزء من يأتي الغد إن شاء الله تعالى. طيب عندي سؤال للغد، الغد إن شاء الله تعالى الموجود ويجيب سؤالي.